بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فدلالة الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهج واحد، لكن الإنصاف أن في دلالة الآيتين بأنفسهما على اللزوم نظرا، لكن يمكن أن يقال إنه إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآيتين الأخيرتين، لم يكن التمسك في رفعه إلا بالاستصحاب ولا ينفع الإطلاق. كان الكلام في بيان الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على إثبات اللزوم في كل العقود فضلا عن البيع، في كل عقد سواء كان بيعا أو غير بيع، إذا شككنا بأنه هل هو لازم أو جائز، ذكرنا ثلاثة آيات للتدليل على هذا المدعى وهي أصالة اللزوم. الدليل الأول هو قوله تعالى أوفوا بالعقود. الدليل الثاني أحل الله البيع. والدليل الثالث العقد الثاني من الآية المباركة إلا أن تكون تجارة عن تراض. بهذه الآيات الثلاثة الشيخ الأنصاري استدل على اللزوم في كل عقد شككنا بأنه لازم أو غير لازم. هذه الأدلة تقول بأنه العقد يكون لازما إلا ما خرج بالدليل. كيفية الدلالة في هذه الآيات الثلاثة كما قلنا في الأمس مفصلا، أن كل آية من هذه الآيات الثلاث لها مدلول مطابقي، وهي الحرمة التكليفية، وهو الحكم التكليفي، وبعد شنو؟ وهناك دلالة التزامية. الدلالة الالتزامية هي شنو؟ هو الحكم الوضعي، بمعنى أنه لو فسخ أحدهما دون الآخر لكان الفسخ باطلا ولغوا لا أثر له. الآيات الثلاثة بالنسبة إلى الاستدلال بها على نسق واحد، فيها دلالة مطابقية ودلالة التزامية، وتوصلنا إلى المطلوب وهو إثبات اللزوم. الشيخ الأنصاري يقول ولكن الإنصاف أن في دلالة الآيتين بأنفسهما على اللزوم نظرا، يعني أي آيتين؟ أحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراض. يريد يقول بأنه التمسك بالإطلاق هنا بإطلاق أحل البيع وحلية الأكل إذا كانت بالتجارة عن تراض، هذا الإطلاق لا يمكن التمسك به، لأنه يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. توضيح المطلب توضيحه أنه أحل الله البيع. إذن عندنا حكم وعندنا موضوع. الحكم هو شنو؟ الحلية. الموضوع الذي يترتب عليه الحكم هو ماذا؟ هو البيع. فإذا كان البيع تاما شرعيا لا شك ولا ريب، الحكم يترتب عليه ويقول هذا البيع حلال. فإن فإذا شككنا بأن هذا البيع هل يشترط فيه الماضوية مثلا أن يقول بعتك لو أو حتى إذا قال أبيعك صحيح، نقول بأنه البيع مطلق يشمل كلا الصيغتين سواء عبر بالماضي أو بالمستقبل أو الحال. إذا شككنا بأن هذا البيع هل يشترط أن يكون بالعربية أم بأي لغة اتفاق، نقول بأنه إطلاق البيع يشمل العقد سواء كان باللغة العربية أو غير اللغة العربية. هذا الإطلاق بالنسبة إلى الموضوع يريد أن يحقق لنا الموضوع، فإذا تحقق الموضوع نتيجة لذلك يترتب عليه الحكم وهو الحلية. موردنا ليس كذلك، ليس شكا في موضوع البيع، وإنما لا شك ولا ريب أن هذا البيع الذي تحقق في أول أزمانه وترتبت الحلية عليه قد فسخ من طرف واحد من دون رضا الآخر. هذا البيع قد فسخ من طرف واحد، لا نعلم بأن هذا الفسخ هل يرفع البيع ونتيجة لرفع البيع ترتفع الحلية وهو الحوك أم لا. فإذا أردنا أن نقول بأنه حتى مع فسخ أحدهما الحلية موجودة يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، عينا مثل لو قال لك أكرم كل عالم ثم شككت في زيد بأنه عالم يجب إكرامه أم جاهل لا يجب إكرامه، ففي هذه الحالة في حالة الشك لا يمكن لك أن تتمسك بقوله أكرم كل عالم. هنا أيضا في أول أزمان البيع ترتبت الحلية عليه، ولكن الآن نشك بعد طرو الفسخ من طرف واحد دون الطرف الآخر بأن الحلية التي كانت مترتبة على البيع الذي لم يطرأ عليه الفسخ هذه الحلية لا تزال موجودة أم لا. فإذا أردت أن تتمسك بالحلية بإطلاق الحلية يكون تمسك بالمطلق أو بالعام في الشبهة المصداقية. إذن ماذا يجب علينا أن نفعل؟ نقول إذن الدليل الاجتهادي وهو الإطلاق هنا بعد لا يفيدنا. نجي إلى الاستصحاب، نقول لا شك ولا ريب أنه عندما تحقق البيع في أول أزمانه الحلية تحققت والملكية أيضا
تحققت.
قد تحققت الملكية لمن؟
للمشتري.
هذه الملكية الجديدة. فإذا فسخ البائع من دون رضا المشتري نشك بأن هذه الملكية التي حصلت فضل شك. صباحكم الله بخير. فنشك بأن هذه الملكية التي حصلت إلى المشتري نتيجة للبيع نعم زالت بسبب فسخ البائع أم لا؟ نقول بأنه لا شك ولا ريب كانت متيقنة ملكية المشتري بعد البيع، نشك بزوالها بعد فسخ البائع فقط، فنستصحب شنو؟ ملكية المشتري. شوفوا إذن وصلنا إلى هذه النتيجة وهي اللزوم، ولكن ليس باستعانة ليس باستعانة الآية. يعني ليس بدلالة الدليل الاجتهادي وهي الآية، وإنما استعنا بالاستصحاب لإثبات هذا المدعى. نجي إلى إلا أن تكون تجارة عن تراض، نقول الأكل لا يكون حلالا إلا إذا كانت التجارة عن تراض بين المتبايعين. لا شك ولا ريب حصل بيع، فالأكل جائز وحلال.
نعم.
هم للبائع أن يأكل الثمن؟ نعم. إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذن التراضي قد حصل بالبيع، الحكم يترتب عليه.
نعم.
فإذا بعد تحقق هذا التراضي إذا فسخ أحدهما دون الآخر، لا نعلم بأنه هذا أيضا يسمى تجارة عن تراض أم لا؟ بمجرد فسخ أحدهما ترتفع المراضات. فإذا أردنا أن نستدل بماذا؟ بالحلية، حلية الآكل، يكون التمسك
بالعام
في الشبهة المصداقية، لأنه لا نعلم بأنه تجارة عن تراض الآن أيضا متحققة أم لا حتى تكون مشمولة للحكم. فإذا التمسك بإطلاق الحكم يعني حلية الأكل، سواء فسخ أحد المتعاقدين أو لم يفسخ، هذا الإطلاق وهذا العموم لا يمكن التمسك به. ليش؟ عين المثل أكرم كل عالم وشككنا بعالمية زيد. إذن ماذا يجب علينا أن نفعل؟ نفس الطريق، نستعين بماذا؟ بالاستصحاب. نقول لا شك ولا ريب أنه عندما تحقق البيع حصلت التجارة عن تراض، فيجوز الأكل. فإذا فسخ أحد المتبايعين دون الآخر، نشك بأن هذه الحلية زالت بفسخ أحدهما أم لا، نستصحب
بقاءها.
فإذا هنا أيضا سوف يكون ماذا؟ سوف يكون الدليل راجعا إلى الاستصحاب وليس بالاستعانة بالآية المباركة، وهذا خلف الفرض. احنا فرضنا أنه جاي نستدل بالآيات القرآنية على اللزوم، والحال أنه في هاتين الآيتين أثبتنا اللزوم عن طريق الاستصحاب. لقائل أن يقول إذا كان هذا الإشكال واردا بالنسبة إلى هاتين الآيتين، نفس الإشكال وارد بالنسبة إلى الآية الأولى، وهو شنو؟ أوفوا
بالعقود.
نستطيع أن نقول هذا بأنه أوفوا بالعقود، فإذا حصل البيع حصل العقد يجب الوفاء به. فإذا بعد فترة فسخ أحدهما دون الآخر، لا نعلم بأن العقد لا يزال موجودا حتى ما يجب الوفاء به، يترتب عليه الحكم أم لا؟ أيضا راح يكون شنو؟ راح يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يعني التمسك بأوفو لعدم تأثير فسخ أحدهما في صدق العقد، هذا يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. هذا الإشكال أشكله أعيان الفقهاء، كثير من الفقهاء أشكلوا هذا الإشكال على الشيخ الأنصاري، بأنه الكلام نفس الكلام، الإشكال في هاتين الآيتين يرد بالنسبة إلى أوفوا بالعقود،
ففي هذه الحالة حتى في أوفوا بالعقود يجب علينا أن نستعين بالاستصحاب لإثبات المطلوب للآية. هذا إشكال البعض أراد أن يتخلص منه، ولكن أشكلوا هذا الإشكال هسه من الذين أرادوا أن يتخلصوا عن هذا الإشكال الوارد بالنسبة إلى الشيخ الأنصاري. الميرزا النائمي رضوان الله تعالى عليه، هسه أنا ما أريد أتدخل في تفاصيل المسألة، إذا أريد نتدخل في تفاصيل المسألة يصير البحث أصولي بحت ويكون خارجا عن نطاق المكاسب، إن شاء الله في مراحل أخرى تقرؤونها. الميرزا النائمي يقول بأنه العقد له معنيان، معنى مصدري ومعنى اسم مصدري. المعنى المصدري هو ماذا؟ هو الإيجاب والقبول. فإذا حصل البيع والموجب أدى إجابه والقابل أدى قبوله يتحقق العقد. العقد بمعنى المصدر لا بمعنى اسم المصدر. المعنى اسم المصدر يعني شنو؟ يعني المبايعة، نعم، يعني المعاقدة، صحيح؟ إذن العقد له معنيان، المعنى المصدري ومعنى اسم المصدري. المعنى المصدري هو عبارة عن الصيغة وهي الإجابة والقبول، والاسم المصدري هو بمعنى ماذا؟ بمعنى المبايعة والمعاقدة. تدرون بأنه الاسم المصدر هو النتيجة، مثلا بالنسبة إلى الغسل، الغسل وهو أفعال الغسل بالنسبة إلى غسل الجنابة هذا معنى مصدري، ولكن إذا انتهيت من هذا الغسل راح يحصل عندك شيء، ما هو اسمه؟ غسل الجنابة. الغسل اسم المصدري، نعم، ما يترتب على المصدر هو اسم المصدر. هنا أيضا كذلك الإجاب والقبول هو المصدر، والمبايعة والمعاقدة والمعاهدة هي ماذا؟ هي اسم المصدر. فيقول الميرزا النائني رضوان الله تعالى عليه أنه أوفوا بالعقود، المراد منه ماذا؟ المراد منه المعنى المصدري. فإذا قال أوفوا بالعقود والعقد قد تحقق بالإيجاب والقبول، هذا الوجوب الوفاء يأتي ويترتب عليه كحكم يترتب على الموضوع. فإذا فسخ أحدهما نشك بأن المعاهدة لا تزال موجودة أو غير موجودة، والمعاهدة لم يترتب عليها الحكم مباشرة، لم يقل أوفوا بالمعاهدة أوفوا بالمعاقدة، وإنما قال أوفوا بالعقد. والعقد لا شك ولا ريب في أول أوانه تحقق بالإيجاب والقبول. متى يرتفع هذا العقد؟ إذا أخذ أحدهما بالخيار، أو إذا تراضيا على الفسخ من كلا الطرفين. لا شك ولا ريب هذه العقدة التي تحققت بالبيع قد تنفتح، ولكن إذا حصل الفسخ من أحدهما دون الآخر هذا لا يضر بالمعنى المصدري للعقد. ليش؟ لأنه الإيجاب والقبول لا شك ولا ريب قد حصل، والآية تقول يجب عليك الوفاء بما حصل بالعقد. وأما إذا فسخ أحدهما دون الآخر لا يرجع إلى العقد الذي تحقق، وإنما فسخ أحدهما دون الآخر نشك بأنه المعاقدة والمبايعة والمعاهدة لا تزال موجودة أم لا؟ نقول أصلا المعاقدة والمبايعة لم يتعلق بها وجوب الوفاء مباشرة. واضح كلام؟ فإذا هذا هو الفرق بين هذه الآية، بمعنى إذا تحقق العقد بصيغته يجب عليك الإبقاء وعدم نقضه، وهذا لا يرتبط بما نشك فيه وهي المعاهدة والمبايعة والمعاقدة. يبقى شيء فقط على هذا الكلام، على أكثر من هذا ما أتطور. يبقى شيء بأنه من أين نعرف بأن أوفو تعلق بالمعنى المصدري وليس بمعنى الاسم المصدري؟ وهي دعوة تحتاج إلى دليل. هذا الكلام غير موجود في دعوة الميرزا النعيمي، ولكن الميرزا جواد التبريزي رضوان الله تعالى عليه من يوصل إلى هذا المكان في تعليقته على المكاسب يقول: نعرف ذلك بمناسبة الحكم والموضوع. الحكم هو شنو؟ وجوب الوفاء. وجوب الوفاء يعني شنو؟ يعني الإبقاء، يعني عدم النقض. والوفاء والإبقاء إنما يتعلق بماذا؟ بشيء يستطيع الإنسان أن يحققه وأن يزيله. الإنسان يستطيع مباشرة أن يحقق عقدا بالإيجاب والقبول من الطرف الثاني، وأن ويستطيع عن ماذا؟ أن لا يوجد عقدا. أما المعاهدة والمعاقدة هذا شيء خارج عن قدرة الإنسان المكلف، وإنما هي مما يترتب قهرا على العقد. فليس من المعقول أن يتعلق الحكم بشيء خارج عن قدرة المكلف. فإذا عندما يأتي ويقول: أوفوا بالعقد أيها المكلف، إذا عقدت يجب عليك الوفاء به بالنسبة إلى الشيء الممكن والقادر عليه، وهو ماذا؟ وهو صيغة الإيجاب
والقبول.
إذن بمناسبة الحكم والموضوع، نعم، بمناسبة الحكم والموضوع الشيء الذي يمكن أن تحققه، فإذا حققته يجب عليك أن تلتزم به، أن تبقيه، أن لا تبقوه. زين. إذن على هذا التوجيه يكون كلام الشيخ في التفريق بين الآيتين، وهو ورود الإشكال وتدخل الاستصحاب لإثبات المطلوب، وعدم حاجة أوفوا بالعقود إلى الاستعانة بالاستصحاب يكون صحيحا. هذا مجمل ما في البحث بالنسبة إلى هذا السطر الواحد. يقول: فدلالة الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهج واحد، يعني كل واحدة منها فيها دلالة مطابقية ودلالة التزام، لكن الإنصاف أن في دلالة الآيتين بأنفسهما على اللزوم بأنفسهما إشارة إلى مع عدم الاستعارة بالاستصحاب. بأنفسهما على اللزوم نظر، نعم، بالاستعانة بالاستصحاب يثبت اللزوم، ولكن هذا خلاف الفرض. الفرض أن الآية تدل على اللزوم، فعرفنا بأنه لورود المحذور وهو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يجعل آية الحل أحل الله البيع و تجارة عن تراب أن تثبت هذا المدعى، وإن ثبت المدعى بالاستصحاب. ثم في نسخة أخرى بعد بدل قوله لكن الإنصاف عبارة هذا هكذا: لكن يمكن أن يقال إنه إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسخ يعني الفسخ من طرف واحد في رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآيتين، إطلاق الحلية وإطلاق حلية الآكل. لم يكن التمسك في رفعه، نعم، يعني في رفع تأثير الفسخ، الفسخ الذي يكون من طرف واحد، إلا بالاستصحاب، ولا ينفع الإطلاق، ولا ينفع الإطلاق أصلا في هذه الحالة، أصلا إطلاق لم يكن موجودا. ليش؟ لأنه صحيح الإطلاق إذا أردنا أن نتمسك به لإثباته يكون من باب التمسك في العام في الشبهة المصداقية. زين، لا ننسى أصل حديثنا بأنه كنا نستدل بالآيات المباركة للدلالة على ماذا؟ على اللزوم في العقود. الدليل الرابع أو الآية الرابعة، ومنها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. زين، كيف يكون الأكل بالباطل؟ تارة إذا كان الأكل من دون رضا صاحبه يكون أكلا بالباطل، ولكن عندنا استثناءات. مثلا بالنسبة إلى حق المارة، كما تعلمون أنه لو الإنسان كان يمر ووجد أشجارا متدلية وغصان متدلية مثمرة من بستان على الطريق بشروطه، يجوز للإنسان المار أن يأكل منها، ولكن مع عدم رضا صاحبه، يعني مع عدم إحراز رضا صاحبه، يقول بأنه هذا لم يكن أكلا بالباطل. ليش؟ لأن الشرع قد جوز. نعم، إذن هذا استثناء عن الرضا، عن رضا صاحبه، ولم يجعل الأكل يكون ماذا؟ باطلا. هذا في المورد. المورد الثاني الأخذ بالشفعة. أنا وشخص شريكان في دار اشتريناها، فأنا أردت أن أبيع حصتي على شخص آخر، وفعلا بعتها على مشتري. جاء الشريك وأخذ هذا النصف وضمه إليه حتى مع عدم رضا المشتري. نقول ما يخالف، هنا صحيح أنه لم يكن راضيا المشتري، لأنه لا شك ولا ريب تحقق البيع، ولكن الشارع يقول بأنه صاحب الشفعة له الحق أن يأخذه ولا يسمى باطلا. طبعا كما تعلمون الأكل مو هذا الأكل الحقيقي، الأكل كناية عن التصرف. بعد من الموارد، الموارد هو أخذ الخيار. أنا أفرض شخص اشترى حيوان، ونحن نعلم بأن المشتري له خيار الحيوان لمدة 3 أيام، في اليوم الثاني مع عدم رضا البائع أرجع الحيوان ويريد الثمن حتى مع عدم رضا يكون مؤثرا، إذن هذا لم يكن أكلا للمال بالباطل. ليش؟ لأنه شرعي. غير هذه الموارد التي دل الشرع على صحتها وعلى عدم كونها باطلا حتى مع عدم رضا صاحبها، بالنسبة إلى الأمور الأخرى لا يتحقق الأكل الحق إلا بالمراضات. فإذا لم يكن كذلك فيكون أكلا بالباطل، هذه الكبرى. وأما تطبيقها على ما نحن فيه، لا شك ولا ريب بأن البيع قد تحقق بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، جاء أحدهما وهو البائع في النقرض، البائع قد تقدم من البيع، جاء جاء ويريد أن يفسخ من دون رضا المشتري.
زين،
هذه هي الكبرى، تطبيقها على ما نحن فيه. حصل بيع بين اثنين، نعم، بعد فترة، بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، جاء البائع وأعطى الثمن ويريد أن يأخذ مبيعه لأنه تندب من دون رضا المشتري. إذا أخذه البائع من دون رضا المشتري يكون أكلا للمال
بالباطل.
بالباطل ليش؟ لأنه ليس من الموارد المستثنات التي لا يعتبر فيها رضا المالك. نعم، فإذا إذا شككنا يكون الأخذ محرما بالحرمة التكليفية. فإذا كان محرما بالحرمة التكليفية يعني بالمدلول المطابقي، هناك مدلول التزامي، وهو إذا فسخ هذا الفسخ يكون باطلا من دون رضا الطرف الثاني، يعني لا أثر له، يكون بحكم الله. واضح؟ هذا بالنسبة إلى هذه الآية. يقول ومنها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، دل على حرمة الأكل بكل وجه، يعني سواء كان حقيقيا أو لا لم يكن أكلا حقيقيا، بمعنى التصرف يسمى باطلا عرفا، يعني هذا البطلان العرفي الشارع ليس له معنى في مقابل العرف بالنسبة إلى البطلان. وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل، يعني نستكشف من ترخيص الشارع بأن هذه الموارد لم تكن من الباطل. فإن أكل المارة من ثمر الأشجار التي يمر بها باطل لولا إذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه. لم يكن أكل المال بالباطل حتى مع عدم إحراز رضا المالك، مالك الأشجار. وكذلك الأخذ بالشفعة والخيار كما قررنا، نفس الكلام. فإن رخصة الشارع في الأخذ بهما بالشفعة والخيار يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار والشفعة حتى مع عدم رضا المالك. وما نحن فيه من هذا القبيل، يعني حصل البيع والآن أحدهما تندم يريد أن يفسخ من دون رضا الآخر. يقول فإن أخذ مال الغير وتملكه بعد تحقق البيع من دون إذن صاحبه باطل عرفان. واضح؟ نعم، لو دل هاي يستدرك نفس الكلام اللي قلنا. نعم، لو دل الشارع على جوازه كما في العقود الجائزة بالذات مثل الهبة، الهبة إذا أحدهما رجع حتى بعد حصول عقد الهبة، ولكن لأنه الشارع جوز له سواء كان الموهوب له راضيا أو غير راضي، الرضا ليس شرطا، لكن شيء آخر. إحنا كلامنا وين؟ إذا لم يكن هناك دليل على الجواز بأنه هذه الآية تدل على لزومه. زين، نعم، لو دل الشارع على جوازه كما في العقود الجائزة بالذات أو بالعارض. العقد الذي يكون جائزا بالعارض هو العقد الذي يشترط فيه الخيار مثلا، نعم، كشف ذلك عن حق للفاسخ متعلق بالعين. غير هذا الأمر كل تصرف من دون إذن صاحبه يكون أكلا للمال بالباطل. هذه الآيات الأربعة انتهت. الآن يريد أن يستدل بالأخبار، بعد إحنا عرفنا كيفية الاستدلال. لذا يقول ومما ذكرنا يظهر، يعني مما ذكرنا من وجه الاستدلال في الآيات الأربعة يظهر وجه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. فإذا تندم أحدهما دون رضا المالك إذا أخذه سوف يكون ماذا؟ أخذا من غير طيب نفسه فيكون محرما، هذا بالدلالة المطابقية الالتزام أن الفسخ ماذا لا أثر له. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم، نعم الناس مسلطون على أموالهم إذا تحقق البيع، لا شك ولا ريب المشتري قد تملك المبيع، إذا تملك المبيع فإذا جاء البائع وأراد أن يفسخ من دون رضا المشتري سوف يكون مخالفا لسلطنة المشتري على ما ملكه بالبيع، فيكون هذا العمل محرما ويستلزم ماذا؟ كون الفسخ من طرف واحد من دون رضا الآخر يكون باطلا ولغوا ولا أثر له. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم فإن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع أن لا يجوز أخذه من يده وتملكه عليه من دون رضاه. ولذا استدل المحقق يعني من عدم جواز أخذه لوجود السلطنة، يقول استدل المحقق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه. أنتم تعلمون القرض هو شنو؟ تمليك المنفعة، كما أن البيع هو تمليك العين. يقول استنادا إلى هذا القول قال بأنه لو أقرض المقرض المقترض مبلغا فلا يجوز له أن يرجع، ليش؟ لأنه بمجرد أن أقرضه ملكه المنفعة فعنده سلطنة على هذه المنفعة، فإذا أراد أن يأخذها من دون رضاه يكون ماذا؟ يكون مخالفا للناس مسلطون على أموالهم. ولذا استدل المحقق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه بأن فائدة الملك التسلط، يعني فائدة ملك من؟ المقترض، ملك المنفعة، ونحوه العلامة في بعض كتبه. والحاصل أن جواز العقد الراجع إلى تسلط الفاسخ، هذا هو معنى جواز العقد، يعني شنو؟ يعني الفاسخ وإن كان من طرف واحد من دون رضا الآخر يجوز له أن يرجع ويأخذ. والحاصل أن جواز العقد الذي هو معناه يرجع إلى هذا المعنى الراجع إلى تسلط الفاسخ على تملك من انتقل عنه وصار مالا لغيره وهو المشتري وأخذه منه بغير رضاه مناف لهذا العموم، وهو عموم الناس مسلطون على أموالهم. بعد ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم. هسه إلى الآن كم دليل احنا استدلينا؟ 4 من الآيات و2 من السنة، نعم صار 6، هذا السابع. السابع هو ماذا؟ المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم كيفية الاستدلال؟ أن نقول بأن الشرط ليس بالضرورة أن يكون تابعا لعقد آخر وفي ضمن عقد آخر، يعني مثل ما مثلا أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تفعل لي كذا، نعم هذا هو الشرط، الشرط الذي يتبادر إلى ذهن كل أحد، ولكن يمكن أن يكون الشرط ابتدائيا من دون أن يكون في ضمن عقد. إذا قلنا بأنه الشرط يطلق على الشرط الابتدائي أيضا فنقول يشمل البيع أيضا، ليش؟ لأنه البيع هو عهد واشتراط، وحسب المبنى نقول بأنه ماذا؟ الاشتراط ليس بالضرورة أن يكون في ضمن عقد آخر حتى وإن كان ابتدائيا. فأنا عندما أبيعك هذا الكتاب أنا ألتزم على نفسي بأنني ألتزم بهذه الملكية التي حصلت لك لا أنقضها، وأنت كذلك فإذا كان كذلك إذن المؤمنون عند شروطهم يعني عند عقودهم يعني عند عهودهم. فإذا جاء أحدهما وأراد أن يفسخ من دون رضا الآخر سوف يكون ماذا؟ مخالفا للشرط والعهد والعاقد. هذا كيفية الاستدلال. الشيخ الأنصاري يقول يشكل على هذا، يقول هذا الاستدلال متوقف على القول بأن الشرط عام سواء كان تابعا لعقد أم كان ابتدائيا، ولكن المشكلة أنه حسب الشواهد والأدلة التي عندنا أن الاشتراط إنما هو خاص بماذا؟ هو خاص فيما إذا كان تابعا، وأما الابتداء لا يسمى اشتراطا. ثم يستدل بثلاثة شواهد. الشاهد الأول في دعاء التوبة، في دعاء التوبة الله العبد يعرض على الله سبحانه وتعالى بأنه يا سيدي ومولاي تقبل توبتي، وفي مقابل هذه التوبة إذا قبلتها أنا أشترط لك بماذا؟ ولك يا ربي شرطي أن لا أعود في مكروهك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. شوف أكو صارت شيء إلهي، أن تلتزم بالتوبة علي، توب علي، وأنا أشترط على نفسي بأنني لا أقترب إلى معاصيك. إذن صارت مقابلة وليس شرطا ابتدائيا. الشاهد الثاني في دعاء الندبة، عندما نقرأ نقول بأن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه المقامات السامية لآل البيت، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها. إذن شوف الله سبحانه وتعالى وكأنه شرط عليهم الزهد ثم أعطاهم هذه المقامات. إذن أكو فد مقابلة، أكو التزام، هذا يسمى شرطا. وأما الشيء الذي يكون ابتدائيا لا يسمى شرطا. بعد الشاهد الثالث القاموس عندما قال الشرط هو الإلزام والالتزام في البيع ونحوه. إذن أكو فد شيء هو أنا ألتزم في مقابل التزام آخر. فإذا كان كذلك إذن البيع والعقد لم يكن شرطا حتى يكون مشمولا لقوله المؤمنون عند شرطه. يقول ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم، وقد استدل به على اللزوم غير واحد منهم المحقق الأردبيلي قدس سره، بناء على أن الشرط مطلق الإلزام، إما أن ألزم الآخر، والالتزام إذا أنا ألتزم ولو ابتداء من غير ربط بعقد آخر. إذا كان شاملا لهذا المعنى الشرط الابتدائي فإن العقد على هذا شرط. يعني المؤمنون عند شروطهم يعني المؤمنون عند عقودهم عند عهودهم، فيجب الوقوف عنده ويحرم التعدي عنه، فيدل على اللزوم بالتقريب المتقدم في أوفوا بالعقود. عندما قلنا أوفوا بالعقود أي أوفوا بالعقود، والعهد سواء كان من طرف واحد أو من طرفين بالقول أو بالفعل. الشيخ الأنصاري يقول لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية. غير هذا ابتناءكم ابتناء الاستدلال على هذا الأمر. الشيخ الأنصاري يشكك في هذا الأمر بشمول الشرط للشرط الابتدائي، لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية، بل المتبادر عرفا هو الإلزام التابع، الإلزام التابع لشيء آخر، كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ وهو لفظ الشرط. حتى في مثل قوله صلى الله قوله عليه السلام في دعاء التوبة: ولك يا ربي شرطي، يعني بعد أن يعرض عليه أن يقبل توبته، أنا في مقابل هذا القبول للتوبة أشترط على نفسي أن لا أقترب إلى معاصيك. إذا صار أكفت مقابل وليست ابتدائية. ولك يا ربي شرطي أن لا أعود في مكروهك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. وقوله وقوله عليه السلام في أول دعاء الندبة بعد أن شرطت عليهم، يعني أعطيتهم هذه المقامات العالية، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا، نعم، إذا الاشتراط في مقابل هذا العطاء، هذه المواهب الإلهية في مقابل هذا الاشتراط،
نعم،
زيد، كما لا يخفى على من تأملها، مع أن كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادعينا من الاختصاص، وهو اختصاص الشرط فيما إذا كان تابعاً للشرط الابتدائي. ففي القاموس الشرط إلزام الشيء والتزامه، ولكن مو مطلقاً في البيع ونحوه. إذن تكون ماذا؟ تكون مقابلة،
يعني يكون الشرط في معاملة سابقة
حتى تكون ذات طرفين. ومنها الأخبار، خلينا نقرأها بعد ما أكو شيء، ومنها الأخبار المستفيضة في أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا. هذا المنطوق مفهومه شنو؟ إذا افترقا
ليس
لهم عليهم أن يلتزموا به،
ليس هناك خيار.
وأنه إذا افترقا، هنا بعد المنطوق واضح، إذا افترقا وجب البيع، وأنه لا خيار لهما بعد الرضا بالبيع أو العقد. فهذه جملة من العمومات الدالة على لزوم البيع عموما، فيما إذا لم يرد فيه لفظ البيع، مثل أوفوا بالعقود، مع المؤمنون مثلا عند شروطهم، الناس مسلطون على أموالهم، ماكو كلام عن البيع، فهذا يشمل البيع عموما، أو خصوصا مثل أحل الله البيع، البيعان بالخيار، نرعب بالخصوص يشمل. وقد عرفت أن ذلك مقتضى الاستصحاب أيضا، الاستصحاب أيضا يقول اللزوم، لا شك ولا ريب، عندما حصلت المعاملة وحصل البيع قد حصلت الملكية لكل واحد منهما، فإذا فسخ أحدهما نشك بأن هذه الملكية التي حصلت في العقد ارتفعت بواسطة هذا الفسخ الذي حصل من طرف واحد أم لا؟ الاستصحاب يقول ماذا؟
بقائها.
إذن الاستصحاب إذن يدل على اللزوم. ذكر الاستصحاب حتى يشكل على هذا الاستصحاب، وهذا ما يأتي غدا إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.